بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى، الإمام القيم أعطاه الله بصيرة في طب القلوب، طب الأبدان. إن جئت إلى كتاب الطب الجزء الرابع من زاد المعاد يتكلم عن الطب الذي هو طب الأجساد والأبدان والأشياء التي تنفع والتي تضر، وهكذا في مثل هذا الكتاب وأمثاله يعالج أمراض القلوب. ومن توفيق الله للإنسان أن يوفق لقراءة مثل هذه الكتب والانتفاع بها والاستفادة مما يلقيه هؤلاء الذين أعطاهم الله من النور والعلم ما أعطاهم. ولكن كما سمعتم البعض أحيانا يأتي الشيطان ويزنقه، وربما ما تدري إلا هو في عالم آخر وموجود، يأتي الشيطان يشغله عما ينفعه ولا ينتبه. فلا تتشاغل بشيء حتى لا يفوتك الانتفاع. ومجرب أن الذي يحاول أن يختلس شيئا أثناء الدرس يظن أنه يستفيد في شيء آخر خارج الدرس فهو ممحوق البركة. قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: وقد جرت سنة الله سبحانه في خلقه أنه عند ظهور الزنا يغضب الله سبحانه ويشتد غضبه، فلا بد أن يؤثر غضبه في الأرض عقوبة. قال عبد الله بن مسعود: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بهلاكها. وقد جاء من وجه آخر من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله قال: ما هلك أهل نبوة قط حتى ظهر فيهم الزنا والربا. فجواب عمرو الداني سنده صحيح قال: إن صح سماع أبي عبد الرحمن السلمي بن مسعود كما في جامع التحصيل. قال: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بهلاكها. ولا شك أن الربا من أعظم الذنوب المهلكة التي حرب. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الآن عندهم طرق حديثة للربا، يجعلون تطبيقا في الجوال. هذا التطبيق في الجوال تدخل على أي مؤسسة من المؤسسات التي تتفق معها وتشتري السلعة التي تريد من أي تاجر، وتحاسب آخر الشهر زيادة على ما قدمت عليك تلك المؤسسة ربا. هكذا بكل جرأة، السلعة 10,000 تحاسب آخر الشهر 11,000 أو 12,000، وإن كانت المدة أطول كان أكثر. خلاص في الجوال تطبيقات ربوية. ورأى بعض أحبار بني إسرائيل ابن له يغامز امرأة فقال: مهلا يا بني. فصرع الأب عن سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته، فقيل له: هكذا غضبت لي؟ لا يكون في جنسك حبر أبدا. وخص سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص: أحدها القتل في أشنع القتلات، فيه أشنع القتلات، والمراد به الرجم الحجارة لمن زنى وهو محصن، وحيث خففه فجمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة، والبكر يجلد 100 ويغرب عن بلده سنة، ما يبقى في بلده سنة كاملة ما يرى في البلدة. الثاني من ماذا؟ ثاني من ماذا؟ كثير ما يرفعون كأنه ما موجود. محمد، من عقوبات الزنا التي اختص بها أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزناة رأفة في دينه، بحيث تمنعهم من إقامة الحد عليهم، فإنه سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع هذه العقوبة، فهو أرحم منكم، في نسخة أرحم بكم منكم بهم، ولم تمنعوا رحمته من أمره بهذه العقوبة، فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره، لأن هذه المصلحة يقتضي إقامة هذا الحد، إقامة هذا الحد مصلحة عظيمة للناس، ردع وزجر لمن تسول له نفسه وتوسوس أن يقع في مثل هذه الجرائم. أما إذا كان من وقع في شيء من هذه الفواحش لا يعاقب ويأمن عقوبة، فإنه سيكثر الشر ويعظم البلاء وتنتهك الأعراض، تختلط الأنساب ويحصل الفساد العريض. قال: وهذا وإن كان عاما، كما في قوله تعالى في أول سورة النور: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وهذا وإن كان عاما في سائر الحدود، ولكن ذكر في حد الزنا خاصة لشدة الحاجة إلى ذكره، فإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر، فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيره من أرباب الجرائم، والواقع شاهد بذلك. فنهوا أن تأخذهم هذه الرأفة وتحملهم على تعطيل حد الله. والذي وقع في مثل هذا المنكر يجب بغضه لعظيم جرمه الذي ارتكبه ووقع فيه. وسبب هذه الرحمة أن هذا ذنب يقع من الأشراف والأوساط والأرذال، في نسخة الأراذل، وفي النفوس أقوى الدواعي إليه، والمشارك فيه كثير، وأكثر أسباب العشق، والقلوب مجبولة على رحمة العاشق، وكثير من الناس يعد مساعدته طاعة وقربة عياذا بالله، وإن كانت الصورة المعشوقة محرمة عليه، ولا يستنكر هذا الأمر عند من ضعف إيمانهم ودينهم، فهو مستقر عند ما شاء الله من أشباه الأنعام، يعني هذا حال من هم أشباه الأنعام، ولذلك تجد عندهم عدم نكير إذا رأوا من يقع في مثل هذه المنكرات، ولا يستنكروا من هذه الأفعال، بل ربما يزينون لكثير من الشباب: أنتم ما زلتم في سن الشباب، هذا الأمر كأنه في سن الشباب مرفوع عنه القلم إلى أن يتزوج، وهذا ما هو صحيح. رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، الصبي حتى يبلغ، فإذا بلغ فإنه يجري عليه قلم التكليف ويحاسب على الصغير والكبير والقطمير، وإن كان صغيرا يجب على وليه منعه مما يمنع منه الكبار، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يمنع الحسن من تمرة أخذها يأكلها، مع ما هو معروف من الشفقة والرحمة على الولد والصغير، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم الناس بالصغار، ولكن هذا شرع الله. كخ كخ، أما علمت أن لا تحل لنا الصدقة؟ وأخرجها من فيه. يعني أنت الآن عند العوام لو رأى طفلا صغيرا أخذ تمرة لكنها من الحرام ما تحل له، وجئت تخرجه، ما أقسى قلبك؟ أين الرحمة؟ هذا صغير، ما هو مؤاخذ. طيب انظر إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم مع ما هو فيه من الرحمة العظيمة بالمؤمنين: رؤوف رحيم ورفيق، فبما رحمة من الله لنت لهم. ومع هذا، هذا حزم في موضعه: ومن يك ذا حزم فليقس أحيانا على من يرحم. قال: ولقد حكي لنا من ذلك شيء كثير أكثره عن ناقص العقول كالخدام والنساء. وأيضا فإن هذا ذنب غالب ما يقع مع التراضي من الجانبين، ولا يقع فيه من العدوان والظلم والاغتصاب ما ينفر النفوس منه، وفيها شهوة غالبة له فتصور ذلك لنفسها فيقوم بها رحمة تمنع إقامة الحد، وهذا كله من ضعف الإيمان، وهذا كله من ضعف الإيمان. وكمال الإيمان أن يقوم به قوة يقيم بها أمر الله، ورحمة يرحم بها المحدود فيكون موافقا لربه تعالى في أمره ورحمته. لا أحد استاذن، اجلس، كل واحد يجلس، ما في استئذان. إيش معكم طالع النازل؟ أنتم في سجن. الثالث أنه سبحانه أمر أن يكون حدهما بمشهد من المؤمنين يشهدون، ما يكون خفية، قام عليه الحد والناس ينظرون حتى يكون عبرة وعظة لمن تسول له نفسه، فلا يكون خلوة حيث لا يراهما أحد، وذلك أبلغ في مصلحة الحد وحكمة الزجر والفضيحة أمام الناس أعظم من ذلك الضرب والجلد. وحد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله سبحانه لقوم لوط بالقذف بالحجارة. حد الزاني المحصن مشتق من عقوبة الله سبحانه لقوم لوط بالقذف بالحجارة. قوم لوط عاقبهم الله، أرسل عليهم حاصبا حجارة من سجيل منضود، وهكذا قلب عليهم الأرض. وذلك لاشتراك الزنا واللواط في الفحش، وفي كل منهما فساد يناقض حكمة الله في خلقه وأمره، فإن في اللواط من المفاسد ما يفوت الحصر والتعداد، ولا أن يقتل المفعول به خير له من أن يؤتى، فإنه يفسد فسادا لا يرجى له بعده صلاح أبدا، ويذهب خيره كله، وتمص الأرض ماوية الحياة من وجهه، فلا يستحي بعد ذلك لا من الله ولا من خلقه، وتعمل في قلبه وروحه نطفة الفاعل ما يعمل السم في البدن. وقد اختلف الناس هل يدخل الجنة مفعول به، على قولين سمعت شيخ الإسلام يحكيهما، والذين قالوا لا يدخل الجنة احتجوا بأمور، منها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يدخل الجنة ولد زنية أو زنية، أخرجه أحمد بن حبان طريق الثوري وشيبان وجرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عبد الله عن عبد الله بن عمرو. قال البخاري بعد ذكر طريق شعبه ولم يصح، ولا يعرف لجابان سمع من عبد الله بن عمرو ولا لسالم من جابان ولا من نبيط. قال ابن خزيمة جابان مجهول، ورواه شعبة من طريق آخر عن ابن عمرو موقوفا. قال: فإذا كان هذا حال ولد الزنا مع أنه لا ذنب له في ذلك، ولكنه مظنة كل شر وخبث، وهو جدير ألا يجيء منه خير أبدا، لأنه مخلوق من نطفة خبيثة، وإذا كان الجسد الذي تربى على الحرام النار أولى به، فكيف بالجسد المخلوق من النطفة الحرام؟ قالوا: والمفعول به شر من ولد الزنا، وأخزى وأخبث وأوقح، وهو جدير ألا يوفق لخير، وأن يحال بينه وبينه، وكلما عمل خيرا قيض ما يفسده عقوبة له. وقل أن ترى من كان كذلك في صغره إلا وهو في كبره شر مما كان، ولا يوفق لعلم نافع ولا عمل صالح ولا توبة نصوح. قال: والتحقيق في المسألة أن يقال: إن تاب المبتلى بهذا البلاء وأناب ورزق توبة نصوحا وعملا صالحا وكان في كبره خيرا منه في صغره وبدل سيئاته بحسنات وغسل عار ذلك عنه بأنواع الطاعات والقربات وغض بصره وحفظ فرجه من المحرمات وصدق الله في معاملته، فهذا مغفور له وهو من أهل الجنة، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذا كانت التوبة تمحو كل ذنب حتى الشرك بالله وقتل أنبيائه وأوليائه والسحر والكفر وغير ذلك، فلا تقصر عن محو هذا الذنب. وقد استقرت حكمة الله به عدلا وفضلا أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقد ضمن الله سبحانه لمن تاب من الشرك وقتل النفس لمن تاب من الشرك وقتل النفس والزنا أنه يبدل سيئاته حسنات، وهذا حكم عام لكل تائب من كل ذنب. وقد قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا يخرج من هذا العموم ذنب واحد، ولكن هذا في حق التائبين خاصة لا في حق المتلاعبين. وأما مفعول به كان في كبره شرا مما كان في صغره، لم يوفق لتوبة نصوح ولا لعمل صالح، ولا استدرك ما فات، ولا أحيا ما أمات، ولا بدل السيئات بالحسنات، فهذا بعيد أن يوفق عند الممات لخاتمة يدخل بها الجنة عقوبة له على عمله، فإن الله سبحانه يعاقب على السيئة بسيئة أخرى، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فتتضاعف عقوبة السيئات بعضها ببعض، كما يثيب على الحسنة بحسنة أخرى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. وإذا نظرت إلى كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة. قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي رحمه الله: واعلم أن لسوء العاقبة أعادنا الله منها أسبابا ولها طرق وأبواب، أعظمها الإكباب على الدنيا والإعراض عن الأخرى والإقدام والجرأة على معاصي الله عز وجل. وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب من الإعراض ونصيب من الجرأة والإقدام، فملك قلبه وسبى عقله وأطفأ نوره وأرسل عليه حجبه، فلم تنفع فيه تذكرة ولا نجعت فيه موعظة، فربما جاءه الموت على ذلك، فسمع النداء من مكان بعيد فلم يتبين له المراد ولا علم ما أراد، وإن كرر عليه الداعي وأعاد. قال: ويروى أن بعض رجال الناصر نزل به الموت، فجعل ابنه يقول: قل لا إله إلا الله، فقال الناصر: مولاي، فأعاد عليه القول فأعاد مثل ذلك، ثم أصابته غشية، فلما أفاق قال الناصر: مولاي. وكان هذا دأبه، كلما قيل له: قل لا إله إلا الله، قال الناصر: مولاي. ثم قال لابنه: يا فلان، الناصر إنما يعرفك بسيفك والقتل القتل، ثم مات. قال عبد الحق: وقيل لآخر ممن أعرفه: قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: الدار الفلانية أصلحوا فيها كذا، والبستان الفلاني افعلوا فيه كذا. الموت يأتيه ويذكر الدار والأرض والمزرعة والدكان والعمل. وقال: وفيما أذن لي وفيما أذن لي أبو طاهر السلفي أن أحدث به عنه أن رجلا نزل به الموت فقيل له قل لا إله إلا الله فجعل يقول بالفارسية ده يزده. تفسيره 10 بـ11 العشر بإحدى عشر بيع وشراء، قل لا إله إلا الله ويبيع ويشتري. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يقول أين الطريق إلى حمامي من جابي. قال وهذا الكلام له قصة، وذلك أن رجلا كان واقفا بإزاء داره وكان بابها يشبه باب هذا الحمام، حمام المستحمى الذي يغتسل فيه بالماء الحار، فمرت به جارية لها منظر فقالت أين الطريق إلى حمام من جابي، فقال هذا حمام من جاب، فدخلت الدار ودخل وراءها، فلما رأت نفسها في داره وعلمت أنه قد خدعها أظهرت له البشرى والفرح باجتماعها معه، وقالت له يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به عيوننا، فقال لها الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهين، وخرج وتركها في الدار ولم يغلقها، فأخذ ما يصلح ما يصلح ورجع، فوجدها قد خرجت وذهبت ولم تخنه في شيء، يعني ما أخذ من البيت شيئا، فهام الرجل وأكثر الذكر لها وجعل يمشي في الطرق والأزقة ويقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام من جابي. فبينما هو يوما يقول ذلك وإذا بجارية أجابته من طاق قرنان قرنان هلا جعلت إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب، فازداد هيمانه واشتد هيجانه ولم يزل على ذلك حتى كان هذا البيت آخر كلامه من الدنيا، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. قال ويروى أن رجلا علق شخصا فاشتد كلفه به وتمكن حبه من قلبه. يروى أن رجلا علق شخصا فاشتد كلفه به وتمكن حبه من قلبه حتى وقع لما به، قولهم هو لما به أو أنا لما بي تعبير عن حالة مبرحة من شدة المرض، ولزم الفراش بسببه وتمنع ذلك الشخص عليه واشتد نفاره عنه، فلم تزل الوسائط يمشون بينهما حتى وعده أن يعود، فأخبر بذلك البائس ففرح واشتد سروره وانجلى غمه وجعل ينتظر للميعاد الذي ضربه له. فبينما هو كذلك إذ جاءه الساعي بينهما فقال إنه وصل معي إلى بعض الطريق ورجع، فرغبت إليه وكلمته فقال إنه ذكرني وبرح بي، قال إنه ذكرني وفرح بي، ولا أدخل مداخل الريب ولا أعرض نفسي لمواقع التهم، فعاودته فأبى وانصرف، فلما سمع البائس أسقط في يده وعاد إلى أشد مما كان به، وبدت عليه علائم الموت، فجعل يقول في تلك الحال أسلم يا راحة العليل ويا شف المدن في النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل، نعوذ بالله. هذا بسبب عشق الصور، محبة أصحاب الجمال والمردان ونحو ذلك، هذه من الفتن العظيمة، انظر كيف يكون سوء خاتمته بسبب ذلك. ولهذا كان السلف رحمهم الله شد نكيرهم في هذا الباب على من ينظر إلى المردان ذوي الجمال من أبناء الملوك أو من أبناء المترفين، وحتى العبيد والممالك الذين كانوا يأتون من بلدان وهم بيض الوجوه، كذلك شيخ الإسلام يقول هؤلاء لا يكونون كحكمهم كحكم الذين هم يأتون سمر. فلهذا كان بعض السلف يقول الذي ينظر إلى الأمرد ويكرر النظر فيه ويقول إنه لا يتأثر فإنه كاذب فاتهمه، فإنه لا يكرر ذلك إلا للذة تحصل له في قلبه. قال شيخ الإسلام: من نظر إلى الأمر بشهوة ويعني استحل النظر إلى الأمر بشهوة كفر بالإجماع، يعني ينظر إلى الأمر بشهوة ويعتقد أن هذا حلال، أما الذي يعتقد أنه حرام ما يكفر، لكن إذا اعتقد حل ذلك يكفر بالإجماع. هذه من الأمور المخيفة. قال: فقلت له: يا فلان اتق الله. قال: قد كان. فقمت عنه فما جاوزت باب داري حتى سمعت ضجة الموت، فعياذا بالله من سوء العاقبة وشؤم الخاتمة. ولقد بكى سفيان الثوري ليلة إلى الصباح، فلما أصبح قيل له: كل هذا خوفا من الذنوب؟ فأخذ تبنة من الأرض وقال: الذنوب أهون من هذا، وإنما أبكي من خوف الخاتمة. وهذا من أعظم الفقه، أن يخاف الرجل أن تخذله ذنوبه عند الموت فتحول بينه وبين الخاتمة بالحسنى. وقد ذكر الإمام أحمد عن أبي الدرداء أنه لما احتضر جعل يغمى عليه ثم يفيق ويقرأ: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فمن هذا خاف السلف من الذنوب أن تكون حجابا بينهم وبين الخاتمة بالحسنى. قال: واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه، يعني الذي هو في صلاح واستقامة ظاهرا وباطنا ما تسوء خاتمته بإذن الله، إنما تسوء خاتمة من ظهر صلاحه للناس وعنده دسيسة في قلبه. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. قال: واعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه. ما سمع بهذا ولا علم به ولله الحمد، وإنما تكون لمن له فساد في العقيدة أو إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة، فيأخذه قبل إصلاح الطوية ويصطلم قبل الإنابة. اصطلم الموت والعدو استأصله، فيظفر به الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله. قال: ويروى أنه كان بمصر رجل يلزم مسجدا للأذان والصلاة وعليه بهاء الطاعة وأنوار العبادة، فرقي يوما المنارة على عادته للأذان، وكان تحت المنارة دار لنصراني فاطلع فيها، فرأى ابنة صاحب الدار فافتتن بها، فترك الأذان ونزل إليها ودخل الدار عليها، فقالت له: ما شأنك وما تريد؟ قال: أريدك. قالت: لماذا؟ قال: قد سبيت لبي وأخذت بمجامع قلبي. قالت: لا أجيبك إلى ريبة أبدا. قال: أتزوجك. قالت: أنت مسلم وأنا نصرانية وأبي لا يزوجني منك. قال لها: أتنصر؟ نعوذ بالله، انظر إلى الفتنة. قالت: إن فعلت أفعل. فتنصر الرجل ليتزوجها وأقام معهم في الدار، فلما كان في أثناء ذلك اليوم رقي إلى سطح كان في الدار فسقط منه فمات، فلم يظفر بها وفاته دينه. نعوذ بالله من سوء الخاتمة. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.